إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع الدعوة إلى الله وأصولها موضوع مهم للغاية، لأن فيه تحقيق مهمة الأنبياء، لأن فيه مهمة أو تحقيق مهمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين حملوا رسالة الدعوة وواجبها، آخذين ذلك عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم. ولقد اتفق أهل النظر أن شرف العلم بشرف المعلوم، فإذا كان المعلوم هو الله والمدعو إليه هو الله جل وعلا، فكيف سيكون شرف الداعي إلى الله، وكيف سيكون فضله؟ لأنه إن دعا فإنما يدعو إلى أعظم ما يدعو إليه مخلوق، ألا وهو دين الله وتوحيد الله والعقيدة في الله تبارك وتعالى.
The Sheikh began by the Khutbah al-Haja, or the Sermon of Need, and he goes that all praise be to Allah. In Alhamdulillah, we praise Him, we seek His forgiveness, and we seek refuge in Him. Whoever Allah guides, then there's none who can misguide him, and whoever Allah doesn't guide, then there's none who can misguide him. And we seek refuge from, and we testify that there's none to be worshipped, or none who has the right to be worshipped, except Allah alone. And we testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His messenger. And then the Sheikh began to talk about the topic, and he said the topic is about da'wah ila Allah. And this topic is extremely important, or of the utmost importance and significance, because in it is the concern of the prophets, and in it is the concern of the companions of our Messenger sallallahu alaihi wasallam, and in it is also the and they are the ones who took from the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So with this importance being known to ourselves, and the people of knowledge have also said, and they have agreed, they have made unity upon this statement, and they have said that the excellence of a science or a field of knowledge is known by the topic in which the knowledge is pertaining to. And thus, the knowledge of da'wah ila Allah concerns solely and utmostly the knowledge of Allah. And we know the excellence of Allah and the greatness of Allah. So, once we know the knowledge and the excellence of this field and this science of da'wah ila Allah, then we also can say that how good and how excellent is the one who invites to this knowledge, and how good is his virtue, because he's only according to the deen of Allah.
ولو أننا أردنا أن نتتبع أصول الدعوة وقواعدها من كتاب الله جل وعلا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته لطال بنا الموضوع جدا، ولاستغرق الكلام في ذلك ساعات بل أياما، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت دعوة إلى الله، ولأن تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان تحقيقا لأصول الدعوة إلى الله. لذلك فإننا سنقتصر على النزر اليسير من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب حتى تكون هناك فائدة منضبطة وموجزة يستطيع كل أحد وكل أخ من الإخوة في الله أن يستوعبها وأن يتفكر فيها وأن يفهمها ويحفظها، لتكون عدة له في إقامة دعوته على قاعدة العلم والبينة والبرهان الذي هو عنوان الصدق، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولقد رأيت أن آية من كتاب الله تبارك وتعالى تجمع كثيرا من هذه الأصول، ولا أقول كلها. وفي ضمن هذه الآية إشارات متعددة إلى قواعد كثيرة وأصول كثيرة أيضا من أصول الدعوة إلى الله، وتضمن ذلك أيضا سرد عدد من الآيات التي تعين على فهم الآية التي أشرت إليها، ألا وهي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية على وجازة كلماتها وقلة حروفها فإنها حوت أهم الأصول وأعظمها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويعين على تفسيرها وتقريب مفاهيمها آيات أخرى من كتاب الله وأحاديث متعددة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل العلم قد اتفقوا أن أفضل أنواع التفسير ما كان بالقرآن والسنة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يوضح مقاصد النص القرآني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بربه وأعلمهم بالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه.
Alhamdulillah, then the Sheikh went on to say that that he has seen that from this verse that he has pointed to previously, that this verse, it contains or entails most of, or if not all of them, but most of the principles that he has pointed to, most of the guidelines that are required in usul of da'wah, or the fundamentals of giving da'wah to Allah. And likewise, this verse has an indication and points to the other verses, which we shall mention inshallah. And these other verses aid us in understanding this sole verse. And this verse is the verse, you know, say, O Muhammad, this is my way, hadi sabili, this is my way. I invite to Allah upon knowledge, ala basiratin, I invite to Allah upon knowledge, I and those who follow me. And subhanallah, ani, how perfect and free is Allah from all imperfections, and I'm not from the disbelievers. This verse is in Surah Yusuf. This verse is the underpinning of usul of da'wah. And although it is a few words, a short verse, and a few letters, it contains the most important usul, guidelines, okay, of da'wah ila Allah. And from this we understand, and the scholars have said, that from the best and the most excellent forms or types of tafsir and the explanations of the Quran is explaining the verse of the Quran by the Quran itself or by the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And because we know that the sometimes one verse is explained by another verse, and sometimes the Prophet's ahadith clarify the meaning of the verses. And we know likewise, and the point that the Sheikh pointed to this, is that the Messenger, may peace and blessings be upon him, is the most knowledgeable, a'araf, most knowledgeable of mankind with regard to Allah and his deen. Therefore, it becomes without any doubt that what he says explaining the book of Allah should become the best explanation to the book.
فأول ما نسمعه من الآية هو فعل أمر يأمر به الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل يا محمد، قل هذه سبيلي. الأمر بالقول فيه إشارة غالية عزيزة إلى أن الداعي إلى الله يجب أن يستعلي بدعوته، ويجب أن يكون عزيزا بدينه، لا أن يكون مستخفيا، لا أن يكون مستحييا، لا أن يكون خجولا، فإن هذا الخجل وذلك الحياء أو الضعف الذي قد يصيب بعض الدعاة إلى الله كله ليس من صفات الداعي الحق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما الداعي إلى الله من يكون مستعليا وعزيزا، وإن استعلاءه هذا وعزته تلك توجب عليه وتلزمه أن يصدع بالحق، أن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فالله عز وجل يريد من عباده الدعاة إلى الله أن يكونوا مستعلين عزيزين وبالحق صادعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر منها وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا خير المسلم بين أن يقذف في النار وبين أن يظل عزيزا في دعوته، متمسكا بدينه، مستعليا بمنهجه، فإن استعلاءه بمنهجه يكون أحلى عنده وأطيب في نفسه من النار أو من النجاة من النار، والعياذ بالله تعالى.
started to comment on the verse, and he said that the first thing we hear from the verse is Allah subhanahu wa ta'ala ordering his messenger by the word قُلْ, say, أي, say O Muhammad. And this is a command, and one of the benefit we derive from this is that Allah subhanahu wa ta'ala is telling the Messenger sallallahu alayhi wa sallam to proclaim his da'wah, so that the da'wah is known and it is clear. He is telling him to have izzah, have honor, and be mighty. So this negates certain characteristics which we may find with people who are involved in da'wah. People, for example, are fearful, or they are shy, or are weak. The Shaykh then went to explain why. Why this point? Why should the person have izzah and have might and be walking and strong? He said, because when the person is of this nature, it will always make him be of the people who stand to the truth. So they are not scared to proclaim the truth. And then he went on to mention the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he mentioned that three things, if a person has them, has indeed tasted the sweetness of iman. And he mentioned the last part the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, is that the person hates to go back to kufr after Allah subhanahu wa ta'ala has taken, brought him into iman, just as he would hate, just as he hates to be thrown into the fire. So if this fear is there in his heart of being thrown into the fire, is complemented by this izzah, honor of Islam, and calling to the truth, it will make him stand firm towards the truth and calling to it.
فأول أصل إذن من أصول الدعوة إلى الله أن يكون الداعي مستعليا عزيزا لا مقهورا ذليلا. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يتبعه أصل آخر يدل عليه ما أمره الله تعالى بأن يقوله, وهو قوله هذه سبيلي, قل هذه سبيلي. فالأصل الثاني الذي يدل عليه قول الله جل في علاه هذه سبيلي هو الوضوح والظهور, الوضوح والظهور, وذلك يكون بوضوح الصورة للدعوة في عقل الداعي إليها وصاحبها, وكذلك في وضوح دعوته للناس, لا أن تكون دعوة سرية, لا أن تكون دعوة وراء الجدران, لا أن تكون دعوة تحت الأرض في الأنفاق, لا أن تكون دعوة يختص بها أناس دون أناس, وإنما الدعوة إلى الله دعوة عالمية, دعوة شمولية, دعوة كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الدعوة رحمة للناس جميعا, لا يختص فيها فرد عن فرد, ولا جيل عن جيل, ولا شعب عن شعب, ولا لسان عن لسان, وإنما هذه الدعوة لأنها موصولة بالله, فنور الله يجب أن يشمل جميع مخلوقات الله ممن هم في درجة التكليف. نعم.
Okay. So the Sheikh just went in to clarify the first point which was explained by the brother, which was the first fundamental or first usul was that we are proud and we are open in our da'wah and we do not feel ashamed and not feel and not hide it hiddenly. This then went on to show the second matter or the second asal, the second principle. And this second principle, again, taken from the same verse, because the whole talk is based on this verse and then other ayahs and ahadith will clarify the verse. And this is being to be open and to clarify every matter of the da'wah. especially within the individual. And the da'i, the one who is giving da'wah, he has to have the understanding, the picture clear within his own mind. Before he can embark upon inviting others, he has to clearly understand in a clear, open fashion what the da'wah is. And this will then allow him to portray it in a clear fashion to the people. Because this da'wah is not a hidden da'wah, or da'wah which is secretive, or da'wah which is done behind walls, or da'wah which is restricted to one or two individuals and not to other individuals. This da'wah is to everybody. And thus the Shaykh quoted the verse, you know, in from the Quran, which says, "And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to all of mankind." I.e., he is sent to everybody, not to an individual or to certain groups. Therefore, this da'wah which is coming from him, the root, the asr is from him, is for everybody. And thus we have this wudu, the clarification, and the openness in our da'wah. And likewise, because, I mean, this point is also shown because of the fact that this da'wah is attributed to or ascribed to Allah. And it's da'wah to ilallah. This da'wah is to Allah. And therefore, we should make open and make clear the nur of Allah to all of mankind.
فإذا كانت الدعوة إلى الله ظاهرة للعيان وواضحة في البيان وشاملة لكل إنسان كانت هي الدعوة التي يريدها الله عز وجل من عباده أن يدعو إليها وأن يجتمعوا عليها. وهذا الوضوح والظهور يستلزم أمرين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الإيجابي فللحض عليه والتمسك به، وأما السلبي فللحذر منه والبعد عنه. أما الإيجابي فأن الوضوح فيه تقعيد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا أحد يختلف معي أن هذا الضوء موجود لأنه يراه كل أحد، لكن لو أنني أمسكت شيئا في يدي وأخفيته عنكم وقلت لكم هذا كذا وكذا لن يصدق الكثير، أو قد يصدق الكثير، أو قد يتشكك البعض أو البعض. والدعوة إلى الله كمثل هذا النور الظاهر البين الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يتغاير عليه قولان. من أجل ذلك جاء هذا الوصف من الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي. فلشدة وضوح الدعوة في نفوس الداعين إليها جاء التعبير عنها بهذه سبيلي، كأنها شيء محسوس، كأنها شيء ملموس، كأنها شيء من رآه لا ينكره ولا يسعه إنكاره. هذا هو الجانب الإيجابي لوضوح الدعوة فالواجب اتباعه. أما الجانب السلبي الناشئ عن خفائها وعدم ظهورها مما يجب اجتنابه والبعد عنه والتحذير منه، أن الدعوة إن لم تكن واضحة وظاهرة وبينة فإنها تكون منشأ للعبث في العقول وللتدليس على الأذهان وللتلبيس على الناس، فيقال قول فإذا حوقق القائل تراجع عنه ونكص على عقبيه وابتعد. لماذا؟ لأنه يدعو إلى شيء لا يعرفه، لا هو ولا الناس معه، لأن الشيء هذا الذي يدعو إليه شيء ليس بظاهر، شيء ليس بواضح، شيء خفي، شيء سري، شيء يقول فيه ما يشاء كيف ما يشاء متى يشاء، وهذا من أفسد الأشياء.
So the Sheikh wanted to say that if this da'wah is very clear and apparent and complete and so comprehensive, then it is the da'wah that everyone must call to and must unite upon. And then he went on to say that this wudu, this clarity, necessitates two things. The first thing is a positive aspect, and the second a negative. As for the positive aspect, is that because of its clarity, it calls for the people to adhere to it and to follow it. And he said that I'm sure, as you can all see, that this da'wah is very clear. As the Prophet ﷺ mentioned, that verily indeed I have left you all upon a clear straight path. Its night is like its day. No one deviates from it except that he is destroyed. So this hadith shows and clarifies this verse in the sense that the da'wah of Islam and the correct da'wah is very clear. And he also said that this is different from if he had something in his hand and he closed his hand and he started talking about this thing in his hand. You wouldn't know unless he opened his hand. This is different to the da'wah of Islam. The Shaykh then went on to say that because of the emphasis on how clear the da'wah is, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the messenger to say, "Hadi sabili," this is my way. Just as you would say, this is a walikum ashaykhim. This is how you would say, this is a cup. When you use the word this, as if you're pointing to something which you can see. So Allah subhanahu wa ta'ala ordering the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam to say, this is my way, it means that da'wah is so clear to the people, it's as if it has taken a form with which they can see and feel and sense. And then the Shaykh went on to talk about the second aspect, and that is being the negative aspect, and that is if it is not clear, for example in a time where the da'wah is not apparent and not clear, then this will cause a problem where minds will differ and people will be lost and the people will say what they want. And if the person is left to say what he wants, people will stray. Whereas if someone comes along and corrects that saying, then the people will come back to the straight path.
ثم بعد أن ذكرنا أن الاستعلاء والوضوح هما الأصلان الأولان من أصول الدعوة إلى الله، كان الأصل الثالث مبينا لماهية الدعوة إلى الله وحقيقة الدعوة إلى الله، أنه دعوة خالصة لله. قل هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل؟ وما هو معلمها؟ وما هو أبرز ما فيها؟ وما هو أهم حقائقها؟ إنها الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله. فإذا الأصل الثالث من أصول الدعوة إلى الله هو أنها دعوة ربانية، دعوة تترفع عن كل شيء غير الله تبارك وتعالى، دعوة تترفع عن اللون، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أحمر، دعوة تترفع عن اللغة، هذا عربي وهذا عجمي، دعوة تترفع عن القبيلة، هذا فارسي وهذا قرشي، دعوة تترفع عن الحزبية، هذا فلاني وهذا علاني، إنها دعوة إلى الله خالصة الدعوة فيها إلى الله تبارك وتعالى كما قال جل في علاه: ولكن كونوا ربانيين. فالربانية لا تتحقق في العباد إلا إذا كانت دعوتهم خالصة إلى الله تبارك وتعالى، قائمة على التوحيد الحق الذي به تستجيب النفوس إلى خالقها، وبه تلتقي القلوب على توحيد ربها جل في علاه. فالتوحيد والربانية هما الأصل الثالث من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد أرسى هذا الأصل وأكده القرآن الكريم في نصوص متعددة متكاثرة، منها قوله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله عز وجل يقول في سورة سماها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. هذه السورة التي كلماتها معدودة وحروفها محدودة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. وما هي ثلث القرآن إلا لأنها حوت التوحيد والإخلاص. وقد صح في السنة أن رجلا من الصحابة كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، فشكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: لأني أحبها. وفي لفظ آخر: لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث شطر حياته بل أكثر في تأكيد الدعوة إلى الله وتحقيق الربانية في نفوس أصحابه، حتى قامت قلوبهم وجباههم وجوارحهم على هذا الأصل الأصيل، فلم تحرفهم شبهة ولم تبعدهم محنة ولم تؤثر فيهم ريبة، فظلوا ثابتين راسخين حتى ماتوا على ذلك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير.
The Sheikh then said that after mentioning that this da'wah is based upon being having great concern upon being clear and having clarity, these two fundamentals or these two guidelines or take us on to the third principle or the third guideline, and this is built upon the sincerity, the purity of the deen to Allah, and this is the basis of this da'wah. And this sincerity to Allah and purity to Allah take us on to the short summary of the principle, which is not that this da'wah is Rabbani, and this da'wah is based upon a term called Ar-Rabbani. And the word Ar-Rabbani has various meanings. From the word, it means to be godly, which the literal meaning. Another word means to be, to upbring and to educate. So this da'wah entails both of those features. And it entails here the thing of purity, because you are a deen which you are collecting to your Lord and the Rabb. This deen or this da'wah doesn't connect itself to every individual colour. It's not particular to one colour or to one group of people. It's not solely to the whites or to the blacks or to the Asians. This da'wah ignores these things. Likewise, it absolves itself from languages, i.e. it's only for the Arab speaking and not for the non-Arab speaking. This is all far away from this dawah. Rather, this dawah includes all of these people. It includes the whites, the blacks, the Arab and the non-Arab. This dawah does not restrict itself to one particular tribe or another tribe. As Sheikh mentioned, the Farsi, the Persians, or to the Quraishi, the people of Quraysh. This dawah is not restricted to a hezb, to a group which has partisanship. Rather, this dawah is all in encompassing. And this is all because, why? All because it is sincerely for the sake of Allah. And this shown that says, قُلْ هَلِ السَّبِيلِ عَدُوا إِلَى اللَّهِ. The second part, that call to Allah. And that's where this part is taken from. And then the Shaykh mentioned the verse, كُونُ وَلَكِنْ كُونُ رَبَّانِينَ, and be رَبَّانِينَ. And the word رَبَّانِينَ has been explained previously. And also from this verse we understand that this dawah brings two principles, purity and tawheed, to single out Allah for all that is particular to Him. And thus, once we connect our hearts to these things, and it becomes a purer, a more sincere deen and da'wah. And thus, this principle and this guideline has been established well in the Quran in numerous verses, of which the Shaykh mentions two. The first of them is that, say, oh, indeed my prayer, my sacrifice, and my living and my dying is for Allah. This verse, he quoted that verse, and then he quoted another verse, which is Surah Al-Ikhlas. And we all know Surah Al-Ikhlas, to say that Allah is one. This verse is all known to us. This latter Surah Al-Ikhlas, although it is few or very small, probably the second shortest Surah in the Quran, it contains, and the Prophet has deemed it to be, a one-third of the Quran. And why was this the case? Why did the Prophet say that this Quran is equal to a third? The Surah Ikhlas is equal to a third of the Quran. Why? It was only because it contains the unity of Allah. The Allah is one and alone. And likewise, it is established from the authentic Sunnah that one of the companions, he used to recite this Surah often in his prayer. So other companions heard this, and then they complained to the Prophet ﷺ about this, that so-and-so recited it in his prayer. So when he was asked, he said, I do this so because I love the Surah. And also in another narration, it was said because the Surah contains the sifah, the attributes of Ar-Rahman. So the Prophet, once hearing upon this, said, the meaning is that may Allah enter you into Jannah because you have this face of the lover of this Surah. And also in the Sahihain, in Bukhari and in Muslim, where in the story of Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu, when the Prophet ﷺ sent him to Yemen, and we know the story is very famous, that he said, oh Mu'az, you are going to go to the people of the book, the Christians and the Jews. So he said to him, let the first thing be that you invite him to, let that be an yuwahid Allah, and to call to the singleness of Allah or to the unity of Allah. And the Prophet ﷺ called to this one feature, tawheed, that Allah alone deserves to worship, and that He alone, I will be singling Him out for all that which is particular to Him for 13 years. And this was the major concern for his companions. Such it was implanted into their hearts and into their limbs, and thus they were trained and built such that whenever any problem came or any fitna came, they did not move or stir.
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. بعد أن ذكر الدعوة ومعلمها الرئيسي وأنها دعوة إلى الله وأن صفتها وميزتها الربانية والتوحيد، قال على بصيرة. وتأملوا هذا الربط وهذا التعقيب والترتيب، أدعو إلى الله على بصيرة. واربطوا ذلك بالآية التي ذكرتها من قبل، ولكن كونوا ربانيين، أدعو إلى الله ربانية، ولكن كونوا ربانيين، أدعو إلى الله على بصيرة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن العلم هو البصيرة التي تقوم عليها الدعوة إلى الله، والعلم هو الركيزة التي لا يكون العبد ربانيا إلا بها. من أجل ذلك كان ما يميز دعوة الكتاب والسنة على مر التاريخ ومنذ فجر الإسلام وإلى هذه الساعة، ونرجو الله أن يكون ذلك إلى قيام الساعة، كان ما يميزها في هذه الأجيال كلها هو العلم، العلم الذي فاقت به أقرانها وفاق دعاتها به أصحابهم من الدعاة والجماعات والفرق والطرق. فكثير منهم يحسن القول ويحسن الكلام، ولكنه لا يحسن كثيرا من العلم الشرعي المبني على أقوال الله في كتابه وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد يجادل بالحق تارة وبالباطل تارات، وقد يناظر بالعلم طورا وبالجهل أطوارا. وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يكون الداعي إلى الله خاليا من العلم وخاويا من المعرفة التي تؤهله أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة؟ فالبصيرة إذن هي بصيرة العلم، والعلم هو قال الله قال رسول الله، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. إذن العلم حق واقع ونور ساطع، وليس العلم تمويها على العقول وتلبيسا على الأذهان وتدليسا على السامعين، فإن هذا قد يحسنه كل أحد وقد يتقنه أي أحد، ولكن العلم بالشرع كتابا وسنة لا يتقنه إلا أهله، إلا الدعاة إليه على بصيرة وعلى بينة وعلى وضوح.
So after Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the first few parts of the verse the issue of being clear and calling to Allah subhanahu wa ta'ala, the fundamentals of sincerity and the basis of this deen being called to Allah, and the issue of tawheed, and then mentioning the issue of rabbaniya, he then went on to mention a very important aspect of da'wah, and that is the issue of basira, giving da'wah to Allah on sure knowledge and insight and certainty. And the Shaykh said one should notice the way the verse has been put together. When Allah said subhanahu wa ta'ala, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا when you compare that to the other verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. So Allah subhanahu wa ta'ala says, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, tells the message to say, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. So the part where he says, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا connects directly with the verse, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. So the basira is the knowledge of the book and the knowledge of the sunnah. And this is the fundamental issue with which da'wah stands upon, knowledge. And it is the main thing with which somebody cannot be Rabbani, one who nurtures the people and brings them up in the best of ways and the correct ways. And then the Shaykh went on to mention that this aspect or this issue of ilm is the single feature which has something with which da'wah has been recognized from the beginning of Islam throughout the ages until now, and inshallah until Yawm al-Qiyamah, and that is the aspect of knowledge. And he said that also that this is an issue by which the people who call to Allah, those who possess this knowledge, they surpass and elevate above their companions from the people who call, who are attributed to other groups, who do not have the knowledge of the Quran and the Sunnah. For he said that many people, they may have the gift of the tongue, may be able to express themselves in a clearer way and dazzle the people, but knowledge is in that which Allah subhanahu wa ta'ala has said, and which His Messenger has said, and the companions. And he mentioned the statement of Imam Dhahabi, who said, knowledge is indeed the saying of Allah and His Messenger and the companions, and it is not sort of dazzling the people. To lead the people astray by your dazzling statement. And he also mentioned, the Shaykh mentioned that very famous phrase of old is, they say, فَاقِدُ شَيْءٍ لَا يُعْطِي. The person who doesn't have anything cannot give something. So if you do not have the knowledge, how can you give the da'wah? So he then emphasized again that basira is knowledge of the book and the sunnah and the statements.
ذَا عِلْمٍ أَكْثَرْ وَفِقْهٍ أَغْزَرْ كُلَّمَا كَانَ مُؤَثِّرًا فِي دَعْوَتِهِ وَنَافِعًا فِي إِرْشَادِهِ وَهِدَايَتِهِ. وَمِنَ النَّفْعِ وَالْإِرْشَادِ وَالْهِدَايَةِ أن يكون الداعي إلى الله حليما بالناس، رؤوفا بهم، رحيما لهم، كما قال الله جل في علاه مخاطبا نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. والكلام عن الصحابة، رب العالمين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وكيف يعاملهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تأملوا هذا الإرشاد وهذا التوجيه من الله جل جلاله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أكرم الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة. فكيف الحال اليوم؟ كيف حال ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة إلى الله الذين يدعون إليه جل في علاه على بينة وعلى بصيرة؟ هل يكونون غلاظا؟ هل يكونون أشداء؟ أم يكونون رحماء رؤوفين مشفقين والله جل في علاه يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليكن هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا يأخذ منه الدعاة إلى الله نورا ينير لهم طريقهم وضياء يضيء لهم سبيلهم حتى ينتفع المدعوون بدعوتهم ويهتدوا بإرشادهم وينصلحوا بأمرهم ونهيهم. والله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهكذا يكون الداعي إلى الله متأسيا بالقدوة الكاملة ومقتديا بالأسوة الكاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وهو العليم به الخبير به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
Sheikh then went on to say that the more the da'i becomes knowledgeable, the more the da'i has understanding of the deen that becomes imparted within him, the more effective his da'wah will be and the more he can benefit those that are with him. And from this ilm and basira, he benefits from two perspectives, from the perspective of being halim, being mild and patient, being rauf, and also having mercy, being merciful and looking over the concern of those with him. And thus, about our Prophet ﷺ says, about our Prophet Allah said in the Quran, and this is describing our Prophet, and I'm sure we all take the usul of da'wah from him, is that he says, you know, and by that which you were merciful upon them, they came towards you. And if you were harsh and severe, they would have gone away from you. So this was from the Prophet, and he's like, so what is the condition of ourselves in this day and age? And what is the condition of the scholars and the tulab and the da'is? It is no doubt we have to become and have these traits. We have to become merciful, we have to become patient and have mildness, and we have to be aware of the conditions. So, and thus again, you know, Allah says about in the Quran regarding a prophet, you know, that he was had hadith upon the companions. He was concerning, he had concern regarding the companions, and he was aziz, it was a great matter upon him, and he was merciful upon them. So with this light and this guidance, the people should benefit and they should guide themselves. And thus again, another verse which the Sheikh quoted was, you know, invite to the way of your Lord with hikmah, with wisdom and with good preaching, and debate with them with that which is good, or debate with goodness with them. So this is an overwhelming comprehensive principle which is from the comprehensive example of our Prophet, because he is, we know, the best example. And the Sheikh finished off with saying that indeed in the Messenger of Allah we have a perfect, complete example, yeah, for those who wish to attain the final day.
فعودة أيها الإخوة في الله إلى تمام القول في أصول الدعوة إلى الله. فلقد ذكرنا قبل الصلاة أربعة أصول من أصول الدعوة إلى الله. أما الأصل الأول فهو الاستعلاء والعزة، وأما الأصل الثاني فهو الوضوح والظهور. وأما الأصل الثالث فهو الربانية والتوحيد. وأما الأصل الرابع فهو العلم والحلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها بعد أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يقول أنا ومن اتبعني، فينقل الخطاب من المفرد إلى الجمع. وهذا النقل فيه إشارة إلى أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفيه إشارة إلى أن إيمان المؤمن لا يكمل إلا بمحبته أخاه في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالدعوة إلى الله ليست دعوة أنانية، ليست دعوة انفرادية، وإنما هي دعوة تقوم بها الفئة المؤمنة، مبنية على قواعد ثلاث. هذه الأخوة مبنية على ثلاث قواعد، أما أولها فإنه مأخوذ من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو الوحدة والبعد عن الافتراق والاعتصام والبعد عن التحزب والتشرذم. وأما القاعدة الثانية فإنها مبنية على التعاون الشرعي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما القاعدة الثالثة فهي الإعداد بشقين، العقائدي الإيماني والبدني المادي. فالله عز وجل عندما خاطب عباده بقوله آمرا إياهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يكن ذلك الخطاب لفئة ليست مؤمنة أو لفئة رق إيمانها أو ضعف يقينها، وإنما كان لفئة رسخ الإيمان في جذر قلوبها وثبت اليقين في أفئدتها واستقر التوحيد في نفوسها، فخوطبت بالمرحلة الثانية ألا وهي مرحلة الإعداد البدني. فهذه ثلاث أوامر أو ثلاثة أوامر من الأوامر التي أمر الله تعالى بها عباده، واعتصموا وتعاونوا وأعدوا، تكمل بهذه الأصول الثلاث معالم الأخوة في الله التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والتي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن فإن الصفة الخامسة أو الأصل الخامس من أصول الدعوة إلى الله هو الولاء بين المؤمنين، الولاء بين المؤمنين. ومعالم هذا الولاء التعاون والاعتصام والإعداد بشقيه الإيماني والمادي. يغلف ذلك كله الحب في الله الذي هو الآثرة العظمى والوعاء الكامل الذي يجتمع تحت ظلاله المؤمنون في الله في كل أعصار الدنيا وأمصارها.
All praise. Yeah. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the worlds, and may the praise and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon his messenger and upon his companions and all those who follow them in righteousness until the day of judgment. The Shaykh said, returning back to our topic in explaining this ayah with what it contains as regards with the fundamentals of the da'wah, he just mentioned the four fundamentals which we covered in the first half, that being the first being that of isti'ala and al-izzah, having honor and being mighty, and the second, clarity, the clarity of the da'wah, the third, the rabbaniyyah and tawheed, the character of the da'wah and the nurture and the essence of Islam, tawheed, and the fourth being that of basira, insight and knowledge and hilm, forbearance and patience. The next part of the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala tells the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam to say to the Muslims and believers, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Say, O Muhammad, this is my way. I call to Allah upon sure knowledge, I and those who follow me. So the nature of the verse changes from a singular form to that of a plural. And in this is an indication that the believers are like one body. And also the fact, the Shaykh then goes on to mention that the iman of the person is not complete except by having love for his brother. And then he mentioned the hadith where the Prophet ﷺ said that the iman of any one of you is not complete until he loves for his brother that which he loves for himself. So he just goes on to say about the importance of this part of the ayah is that the da'wah is not performed on a singular basis. In fact, it is on a basis whereby people come together and help each other in giving the da'wah. And he says that this khuwa, brotherhood, is based upon three principles. The first being that of the i'tisam, to be together. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبَّ لِلَّهِ جَمِيعًا, and all of you hold fast to the rope of Allah. So this is a unity in our da'wah, in our way, being away from iftiraq, differences and groupings, and each person being with and the different believers being in different groups. That's the first principle. The second principle of this ukhuwa is that of ta'awun, mutual help, as Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, and help each other in birr and taqwa, in righteousness and in taqwa, and do not help each other in sin and transgression. This is the second principle which when all come together formulate the brotherhood with which the Muslims perform the da'wah. The third is that of al-i'dad, preparation. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَعِدُّ لَهُمْ مَا سَتَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ, and Allah subhanahu wa ta'ala, the Shaykh here mentioned that preparation is of two types. Preparation in the sense of belief, that the iman is strong and correct, and preparation in terms of physical strength. So when Allah subhanahu wa ta'ala was ordering the believers to prepare here, he was ordering a people who had already prepared themselves in belief. and he was telling them now to acquire the physical strength. So this ayah is addressing not the people who are weak in faith, or who their faith is not based on pure tawheed, but rather a people whose iman has been implanted in their hearts and is strong, and they are upon certainty. So by these three principles we establish brotherhood. And as the Sheikh then went on to mention that this brotherhood and all this love which we obtain from this is mentioned in many hadith. Amongst them is the hadith where Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, whoever loves for Allah and hates for Allah and gives for Allah and prevents from giving for Allah, then indeed he has completed his faith, his iman. That is the fourth principle. The faith, the Shaykh then went to mention, that's the fourth fundamental aspect of da'wah. The Shaykh then went on to mention the fifth, and that being the issue of al-wala'a bayna al-mu'mineen, having allegiance between the believers and love. So he said this is shown by these three points: ta'awun, al-i'tisam, wal-i'tad, holding fast together, having mutual help, helping each other, and preparing. And what covers all this as a cover is the love, as we just mentioned.
وكما أن الدعوة إلى الله من أبرز معالمها التوحيد أو التوحيد في بدايتها، فحتى ينقطع التفكير المختل وحتى تبتعد عن الأذهان الصورة التي قد لا تكون واضحة، جاء ذكر التوحيد في آخر الآية كما كان في أولها، وذلك قول الله سبحانه وسبحان الله. فقول المؤمن سبحان الله أي أنزه الله وأعظمه، ولا يكمل للعبد تنزيه لله ولا تعظيم إلا بإقامة التوحيد. فيستفاد من هذا التسبيح في ختام هذه الآية التي جاءت تسرد أصول الدعوة إلى الله، أقول يستفاد من ذلك شيئان. أما الأمر الأول فهو ترفع الداعية عن أطماع الدنيا وعن أدناسها وعن أرجاسها، بأن يأخذ في دعوته عرضا من الدنيا زائلا، فيحرفه ذلك عن صراط الله القويم الذي يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار أن يهديه سبيلا. ألم نقل أو ألا نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ فالصراط المستقيم هو السبيل القويم الموصل إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولا يلتقي توحيد الله عز وجل الخالص وعبادته الصرفة مع الانحراف ذات الشمال وذات اليمين لأغراض دنيوية وأهداف مادية بعيدة عن الهدف الأسمى الذي خلق الله الخلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبد المؤمن هو العبد الذي يطبق الإخلاص في عبادته وفي توحيده ربه جل في علاه، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص العبادة وإخلاص التوحيد يلتقي تماما مع تسبيح الله وتنزيهه الذي ختم الله تبارك وتعالى به هذه الآية. هذا هو الشيء الأول الذي يشير إليه هذا التسبيح وهذا التنزيه. والشيء الثاني أن بعض الناس قد ينقطعون عن الدعوة إلى التوحيد في فترة من فترات دعوتهم بحجة أن الناس قد صاروا موحدين، وبحجة أن التوحيد قد آتى ثمرته في الناس، أو قد أقمنا دولة إسلامية، أو قد وصلنا إلى الحكم أو البرلمان أو الوزارة أو ما شابه ذلك، فينقطع الداعي بسبب هذا الظرف أو ذاك عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعن توحيد الله والدعوة إلى توحيده جل في علاه، فهذا باطل. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان داعيا إلى توحيد الله حياته كلها، حياته كلها منذ أن بعثه الله قائلا: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن كان يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالدعوة إلى توحيد الله تشمل حياة المسلم كلها منذ أول ما يقدر على النطق فيؤمر بالتوحيد إلى أن يتوفاه الله عز وجل، والسعيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فالحياة كلها توحيد ودعوة إلى التوحيد والتزام بأصول التوحيد وعقيدة التوحيد.
Sheikh then also went on to say that from the most clear sign, from the most clearest sign of da'wah to Allah is the tawheed of Allah. And as the verse began with the tawheed of Allah, it ended with the tawheed of Allah. And it did this because in order to make it clear in the minds of the readers and the ones who read this verse, the importance of this feature of tawheed to Allah. And thus, this feature is taken from the verse when it says, "Wasubhanallah, wa ma ana min al-mushrikeen," and Subhanallah, I'm not from the disbelievers. But the main focal point is from the word Subhanallah, and the word Subhanallah means to claim and to announce and to pronounce the perfection of Allah from any defects or falsities that the kuffar may attribute or the mushrik attribute, and to glorify the greatness of Allah. So this word Subhanallah has a great meaning, because in it you announce the purity of Allah, that He is perfect and that He is free from all imperfections. And at the same time, you glorify Him and show His greatness. And this is not possible. These two features of saying these two things, and in making Allah great and glorifying Him, as well as at the same time making tanzih, and He showing how far away He is from the falsehood that the people attribute to Him, except by one thing, and that is tawheed. That's the tawheed of Allah. And thus, from this verse, we take two provides, two fruits, or two benefits. And the first of all is that that this then leads on the da'i to disassociate himself, to disassociate himself from the aims of this dunya and the pleasure of this dunya, but to make his intent and his purpose the pleasure of Allah, by implementation of tawheed of Allah. And this is because he's asking again and again throughout his life, and in fact throughout his daytime and nighttime, to ask for guidance. And such guidance will not be achieved except by tawheed. You cannot be guided unless you are upon the clear, straight path of singling out Allah to that which is passing to Him. And thus we have in Surah Al-Fatiha, everyone knows Al-Fatiha, that we say, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide us to the straight path. What is the straight path that we ask every day to be guided to? Surely it is, you know, the path that leads us to Allah. The path that ends when we want to traverse it, once we follow it, we end up having complete faith in Allah and believing in Allah in the way it should be. And not, and thus, the da'i, the one who makes da'wah, he takes himself away from connecting himself to financial matters, and he making his goal of da'wah for money, or for power, or for such natures. And thus, also showing the significance of Tawheed, the Shaykh mentioned the verse, you know, in which Allah says that, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And Allah said that He did not create mankind, jinn and humanity, mankind, except but to worship Him. And He doesn't require from them, or He doesn't need from them any rizq, and doesn't need any food or substance from them. So this shows that Allah doesn't want our money or anything of that nature, but rather He wants us to be muwahhideen on Tawheed. And likewise the verse, and they wouldn't order except but to worship Allah sincerely and devote the deen purely to Him. So these features show that Tawheed is sincerely for the sake of Allah, and that this da'wah has to be likewise. And this is one of the faidas, one of the benefits of having Tawheed mentioned in this verse, saying, wa subhanallah, because that refers to the Tawheed. The second faida is that a group of people may in some time or some place stop calling to Tawheed. They may think, they may presume that they have attained Tawheed within their hearts. Or they may think that they have reached the destination, they have got the Islamic State, or that they have got the power, or that they have got reached Parliament, and they're in authority, or any of those matters. And therefore they lead falsely to say, we don't need to talk or invite to Tawheed. This is, and thus they talk about other matters. This is a thing which is batil, which is false. And its falsehood is clear. And from the proofs, and there are so many, but the Shaykh mentions that from the proofs of its falsehood, i.e. this fact that you do not talk to Tawheed or invite Tawheed at any point in time, is that the Prophet's life, our Prophet, may Allah have mercy upon him, peace and blessings be upon him, that this Prophet, he spent his whole life from the time he was given the wahi, from the ba'ath, from the time Jibreel came down to him and gave him the words of, and he received the Quran, until he left this earth, what was his call to? It was of, surely everyone must agree to Tawheed of Allah. And then again, one of the main sayings of the Prophet to his people was, oh my people, oh my tribe, ya qawmi, say, there's none who has the right to be worshipped. There's none who has the right to be worshipped. And you will be successful, I be of the prosperous in the hereafter. And likewise, there's another hadith which the Shaykh pointed to. He said that whosoever, or whoever's last words may be the Shahada, then he will enter Al-Paradise, he will enter Jannah. So these two or these three hadiths, which are just a few of them, point to the significance of not abandoning da'wah to Tawheed. So these two fawaid are from the many fawaid of the verse.
وَلَا يَكْمُلُ إِيمَانُ الْعَبْدِ حَقَّ الْكَمَالِ وَلَا تَتِمُّ أُصُولُ الدَّعْوَةِ حَقَّ التَّمَامِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ المسلم بريئا من المشركين. فكما أن من أصول الدعوة الولاء للمؤمنين، فإن من أصولها البراءة من المشركين. فهذا الولاء وذاك البراء هما أصلان يضبطان علاقة العبد مع الآخرين. فإذا كانوا مسلمين فهو يواليهم ويؤاخيهم ويصاحبهم ويتعاون معهم كل بحسبه. فأهل السنة هم عنده في المحل الأعلى والموضع الأغلى، وأما من سواهم فبمقدار مخالفتهم لله تكون براءته منهم ومخالفته لهم. وأما الكفرة والمشركون فإنه يتبرأ منهم في الدنيا كما يتبرأ إبراهيم من أبيه آزر يوم القيامة. لماذا؟ لأن الرابطة التي تربط بين الناس في الدنيا بالرباط الوثيق ليست هي اللغة ولا اللون ولا القبيلة ولا الجنس ولا الوطن، وإنما هي رابطة الدين، رابطة الإيمان، رابطة الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالولاء والبراء ركنان أساسيان من أركان الدعوة وأصولها إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى يكون القول مترابطا بعضه ببعض فإني أذكر بالأصول على وجه السرعة. فأول الأصول هو الاستعلاء والعزة، وثانيها هو الوضوح والظهور، وثالثها هو الربانية والتوحيد، ورابعها هو العلم والبينة والبصيرة، وخامسها الولاء بين المؤمنين، وسادسها استمرارية التوحيد في حياة المؤمن، وسابعها البراءة من المشركين. فإذا نظرنا رأينا الآية تضبط علاقة المسلم مع نفسه وعلاقته مع ربه وعلاقته مع الآخرين، إخوانا له وأعداء له، سنيين ومبتدعين، مؤالفين ومخالفين، مفارقين وموافقين، كل على حسبه وكل على قدره. فتأملوا هذه الآية الوحيدة التي لو عد العاد كلماتها لأحصاها، فإذا بها حوت أصولا عظيمة بل عظيمة جدا. وما ذاك إلا تطبيقا لقول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الثبات على القول والعمل وحسن الختام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
The Sheikh then went on to mention and explain the last part of the verse, where stating the whole of it, Allah subhanahu wa ta'ala says: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. And I'm not of the Muslims. The Sheikh says that a person cannot achieve complete faith, nor can the da'wah achieve its completeness except by being apart and away from the mushrikeen. So this ties up with the first part of the ayah where we mentioned, or the first section of the ayah which mentioned al-wala for the believers, having allegiance and brotherhood and love for the believers. In the same sense, we also have al-bara with the mushrikeen. We are apart from them in our belief and physically. He says this: these two fundamentals formulate, regulate the
the relationship a person has with the rest of creation, the rest of humanity. If he is a believer, then he shows al-wala, he shows love and allegiance in proportion to how that second person is in following the deen. So the people who are uppermost, who are shown the most love and shown the most allegiance, are the Ahl Sunnah wal Jama'ah, the people who are following the correct understanding and methodology. And the rest of the Muslims who are not that methodology are also shown love, but in proportion to how close they are to the correct way. And as for those who are obviously not Muslims, then there is no wala, there is only bara, there is only being distanced from these people in hatred and not having any love for them. And so he said that, and to emphasize this, he said that we stay away and be apart from the disbelievers in this dunya, just as Ibrahim alayhi salam will have bara'ah from his father in Yawm al-Qiyamah. So this is what connects us with everybody else. It's not because he's a member of my family or is the same color as me. No, the relationship is based upon iman. So these two, this wala and bara, are two fundamental pillars which are very important in the fundamentals of da'wah. And then the Shaykh then went on to finalize the talk and just quickly mention over the fundamentals you mentioned. The first one being al-isti'la wal-izza, being mighty and having honor. The second being al-duhur wal-wudu, the clarity of the da'wah and not being not known or done in secret. Thirdly, al-rabbaniyya wal-tawheed. Fourthly, al-ilm, knowledge and certainty and yaqeen. Fifth, al-wala for the believers, allegiance to the believers. The sixth point, which was just mentioned previously, is the istimrar of the tawheed, how the tawheed never stops, and the calling tawheed never stops, just as the Shaykh explained, that the whole life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his da'wah from beginning to end was all about tawheed. And the last point was bara'ah from the mushrikeen, being far away from the mushrikeen. And he said that if someone contemplates this ayah, he will see, he will find in it that Allah subhanahu wa ta'ala has laid out how the explained to the believer how his relationship should be with himself, with his Lord, and with the rest of humanity, whether they be believers or non-believers. And this understanding, contemplation, is what we should do in response to many ayats in the Quran, and amongst them which the Shaykh mentioned is that the statement of Allah subhanahu wa ta'ala when he rebukes the kuffar and says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, do they not contemplate the Quran in many ayats? And then also the statement of Allah subhanahu wa ta'ala when he says, إِنَّ الْهَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي بِالَّتِي أَقْوَمْ, verily this Quran guides to that which is a more straight, a more uprighteous way. And then Shaykh then finished his statement with the dua, and he asks Allah subhanahu wa ta'ala that he blesses us all, and that we will stay firm on the right way, and all praises and blessings upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and we end with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala.
Now, because of lack of time, inshallah, there will be a few questions after the Shaykh. And a lot of them, inshallah, will be postponed into the programming vixen, inshallah. Because we have a lot of questions, a lot of them regarding the current situation and da'wah related matters. But inshallah, because of time, then we have to, inshallah, we don't have maybe like 10 minutes for question answers. We have to.
Among us, there are groups who give da'wah, and in them there is good, but also in them there is bad. Should we, as da'is, help these groups in their good, keeping away from their bad? And if so, how do we distinguish their good and bad?
هذا سؤال مهم وهو كما يقال حيوي، أي أنه مما يعيشه المسلم في حياته. وخلاصة القول في هذا السؤال أنه إذا كان المسلم الذي ينظر إلى الآخرين عارفا بما عندهم من انحرافات أو أخطاء، وهذه الانحرافات والأخطاء ليست مما يحتمل فيها الخلاف، وبنفس الوقت فإنه عندهم شيء من الخير، فحينئذ الواجب أن يأمرهم وينهاهم بما خالفوا فيه شرع الله وبما غايروا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نقضوا فيه نهج أهل العلم. وبالتالي فإن الأمور الأخرى التي تكون عندهم من خير ينظر هل لها صلة بهذا الشيء الذي هم خالفوا فيه وغلطوا به، أم أنه ليس له صلة. فكل ما له صلة بالمنهج أو العقيدة أو التوحيد أو طريق الدعوة فلا يجوز القرب منه في التعاون معهم، لأن الأمر كما قلنا في الدرس والمحاضرة بحاجة إلى وضوح وبيان وظهور. وأما إذا كان ليس له صلة بالعلم والعقيدة والدعوة فينبغي أن يكون النظر موصولا بالمصلحة المترتبة على هذا التعاون. هل إذا تعاون معهم يغرر الآخرين بهم فيتوهمون أن هؤلاء المخالفين هم من أهل الحق وأن منهجهم المغاير للسنة هو على سبيل الخير؟ فإن كان لقاؤه معهم وتعاونه وإياهم قد يسبب مثل هذا التلبيس ومثل هذا الإيهام، فحينئذ لا ينبغي له أن يتعاون معهم حتى في هذا الشيء، لأنه قد يكون سببا للتلبيس وإيهام عامة الناس. وأما إذا كان هناك مفاصلة ومباينة بين هذا الشيء الذي يتعاون معهم به مما لم يغلطوا فيه ولم يخطئوا به وبين واجب الدعوة وواجب العلم وواجب المنهج، فحينئذ يجوز له أن يتعاون معهم، لأن تعاونه معهم لن يكون فيه إيهام ولا تلبيس ولا تغرير لعامة الناس ممن لا يعرفون الحق ولا يعلمون قواعده وأصوله. والله تعالى أعلم.
Very important for the life of the Muslim, and in fact it's a question which is constantly, it's a matter of one's life, it's lived. And he said the summary, the short answer was that if the Muslim looks at this matter, he is of the level or has knowledge about the mistakes and the deviances that are within certain people. And if they do not, and if they are not from the category of something which is plausible or possible, and they have ihtimalat, and it's not definite, but they could be something which is the room for discussion, then, and also, he then also has to look at the good that they have in them, and the khair. So these two matters have to be looked at individually. First of all, one looks at the deviancy where it is upon, and secondly one looks at the goodness where they are doing the goodness. And thus the duty of the Muslim is that he orders and he forbids, and he makes amr and he commands and he prohibits for the sake of Allah and for the in matters which they have gone astray or deviated from, to keep the deen pure. And he also does this either from the proof from the book and the sunnah, and by that which the ulama, the scholars, have criticized these people for such mistakes. And then also, one looks at, going on into detail, one looks at the goodness that is in them. This goodness, is it connected to their mistakes? If their mistakes are in the field of manhaj, the methodology, or in the field of tawheed, or in the field of the understanding, if the mistake is in these areas, and the good is also in these areas, then the Shaykh says it is not allowed, فَلَا يَجُوزُ, it's not permissible to come near them or to approach them or to have فَعَالَ مَعْهُمْ in this matter. Because, as he explained in the dars or in the lecture which has preceded, is that we're in need of making wudu wa dhuhur, in need of making manifestly clear and open the manhaj of Salafism.